بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا ألا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات، تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبك في الله.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
الله يخليك يا شيخ. أنا عندي أخوي الله يسلمك يتخاصم هو وزوجته واصلين لحد الطلاق،
نعم،
وبيناتهم 4 أطفال، 3 أولاد وبنت، وكبار أولاده، أصغر 1 10 سنوات.
نعم.
هو قبل 7 سنوات سجل البيت باسمها.
نعم.
على اعتبار أنه هو يعني يطوب ويطلع سايق تاكسي كذا، الظروف تعرف بالعراق. فقالها ضمان إلك وللأولاد بسجل البيت باسمك.
نعم.
طيب هسه في حالة الطلاق شنو الموقف الشرعي من البيت؟ احنا نقولهم البيت من حق الأولاد مش من حق الزوجة.
إن شاء الله يا أختي أمة الله.
لأنه هي دائما تقول لاني بس أطلق من عندك، عادي طبيعي جدا أنه أتزوج.
طيب أبشر يا أختي أمة الله.
شكرا جزيلا.
مرحبا مرحبا. أهلا وسهلا أختي. مرحبا. أم ليلى.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا شيخ اللي كلمتك من فترة.
تفضل يا أختي، الاتصالات كثيرة أحتاج أني أتذكر.
أم ليلى من البحرين.
أم ليلى تفضل يا أختي.
شلونك شيخ؟ إن شاء الله بخير.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
شيخ عندي سؤالين. أول سؤال، أنا عندي مواعيد وايد يعني في المشفى حق العلاج، فطلبوا مني انه بشهر رمضان اني ما اقدر اصوم.
ايه.
لانه قالوا لي انه عندك وايد حبوب. فانا بدي اصوم، فقالوا لي انه ما تقدرين.
يعني انت اختي الفاضله ام ليلى انت مريضه وتحتاجين الى ادويه وعلاجات، والاطباء منعوك من الصيام.
ايه، لانه قالوا لي اني انا باخذ حبوب وفي سيلان يعني كل اسبوع بحطون عليه.
إيه؟
فانا ما ادري ان السيلان يفطر او لا.
اي نعم.
بالوريد السيلان.
اي نعم. طيب
والحبوب، والحبوب تقريبا انا باخذ يعني كل 12 ساعه.
طيب.
وفي بعد في الوسط باخذ حبوب.
لكن
يعني
لكن اختي الفاضل اهم شيء الاطباء قالوا لك ممنوع تصومين.
ايه ممنوع، فقالوا لي اذا بدك تصومين لازم تصومين على الوقت، بس في بيناتهم ساعتين يعني لا تأخري، بس قالوا لي انه الافضل انك ما تصومين عشان ما تتخربطين في الحبوب.
وهذه الأدوية يعني مستمرة معاك ولا فترة مؤقتة؟
لا تقريبا الحين انا صلي اخذهم قالوا لي 5 شهور.
اي
انا من سنة اخذهم، بس لانه دكتور يعني صادني بعد انه جرطه في الراس فزادوا الحبوب عليه.
طيب ابشري يا اختي ليلى، عندك سؤال اخر؟
ايه عندي سؤال ثاني. الشيخ يعني انا الحمد لله اني انا لما الكلام اللي قلت لي الحمد لله راضيه فيه، والحمد لله بعرف انه الحمد لله ربي لك الحمد، كل هذا يعني بلاء بس نعمه من رب العالمين، بس دائما يا شيخ انه دائما هذا الوسواس عم يجيني.
ايوه
بس ما لي عارفه شلون اتخلص منه.
ياتيك في اي شيء يا اختي الفاضله؟ في اي موضوع؟
دائما دكتور شيخ انا بس روح المشفى تكون الحمد لله مطمئنه من شرح صدري ومطمئنه، بس بس لما فوت يا شيخ عند المشفى او الدكتور يطلع هيك فيني ضيقه صدر.
أيه.
ودائما يعني يصيحون في كلامهم وما يعطوني دائما الراحه في الكلام. وأنا بكون الحمد لله مطمئنة وراحة مطمئنة، وقلبي منشرح ولله الحمد.
واضح يا أختي ليلى، إن شاء الله تسمعين.
عندي شيخ سؤال أخير.
أيوة.
عندي الله يسلمك بنتين صغار يصلون، بس دائما يتأخرون في الصلاة وشوي متعبيني بهالشغلة.
إن شاء الله.
عندي 6 سنوات و8 سنوات.
إن شاء الله.
أعطيني نصيحة لهم.
إن شاء الله يا أم ليلى. مرحبا أختي، مرحبا. أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ يعني وديت ملابس الخياط وعطيته قياس عشان ياخذ عليهم قياس، فتفاجأت إنه مخرب كل ملابسي، وحالة الحين مبلغ بسيط، فقلت إنه ما راح أعطيه إياه لأنه مخرب كل ملابسي، فهل يجوز؟
كيف مخرب ملابسك؟ يعني الآن أنت عطيتي ثيابك يقيس عليها ولقيت الثياب اللي عطيتها مخربها؟
كلهن أيوة، عطيته لبسة عشان يخيط على نفس القياس.
أيوة.
عطيته أقمشة يتوصل على نفس القياس اللبس اللي عطيته إياها.
أيوة.
أيوة يا شيخ، هم كلهن مخربينهن.
يعني رجع لك مشققة مخرقة؟
لا ما نفس القياس.
ها يعني الثياب الجديدة مخربها، يعني مو على نفس القياس.
اي نعم.
طيب إن شاء الله.
باقي لنا مبلغ بسيط، فقلت ما راح أعطيه إياه لأن كلهم مخربينهن.
طيب.
هل يجوز المرأة تفصل أو تخيط ملابس مع رجل أجنبي؟
إن شاء الله يا أمينة.
الملابس عشان يأخذ عليها القياس.
إن شاء الله.
يعني يعرف يعني جسمها ربما عليها يعني رائحة من العطور وكذا.
قصدك ترسل لها الملابس ما تروح بنفسها يعني؟
لا 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 بس ملبسة يعني.
طيب واضح يا أمينة.
يا شيخ الهاتف اللي يعني مخلاه على الأرض وهو يقرأ القرآن هل يجوز؟
يعني فيه صوت القرآن ها؟
اي نعم يقرأ القرآن.
إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
مرحبا أختي. طيب الأخت أمة الله من رأس الخيمة بارك الله فيها تذكر يعني حادثة بين أخيها وزوجة أخيها، تقول بأنه تخاصم واحتمال الآن يصلون إلى موضوع الطلاق. تقول قبل 7 سنوات سجل البيت باسم زوجته، ويعني الآن تسأل تقول البيت هذا لمن؟ بعضهم يقول للأولاد وبعضهم يقول للزوجة، والزوجة تقول أنا إذا تطلقت سأتزوج مباشرة. أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للحالة اللي ذكرتي بين أخيك وزوجته، احرصوا بارك الله فيكم على أن لا يتطلق، ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، فإذا أمكن إرجاعهما إلى بعض وإصلاح ما بينهما من مشاكل هذه طيب، والمسلم الذي يصلح له أجر كبير وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. تقولين والله لا الوضع وصل إلى نهايته وانسدت الطرق وانحسمت الأمور ما يمكن أن هم الآن في مشروع الطلاق، بالنسبة للبيت هذا يعني إذا كان مسجل باسم المرأة عند الجهات الرسمية هذا البيت للمرأة، البيت سيكون للمرأة كقانون ونظام وإثبات على أن هذا البيت هذا ملك لها، ما دام الآن هي لو ذهبت إلى المحكمة قالت للقاضي اقرأ هذا البيت بمن باسم من، سيقول باسم فلان، وهم الآن يعتمدون على ما هو موجود. ديانة بينها وبين الله عز وجل هذه راجع لما حصل بينها وبين زوجها، فإذا قال لها زوجها والله هذا البيت لك وللأولاد مثلا، أو هذا البيت للأولاد وما زالوا صغار أخليه باسمك مثلا، هذه بينها وبين الله عز وجل. يعني إذا كان فعلا أقرت بهذا وقالت أنا أسجل البيت باسمي شكليا، والواقع بأنه للأولاد كونوا ما يسجل بأسمائهم لكونهم صغارا، هذه بينها وبين الله عز وجل. الآن جميع يعني الجهات التي يترافع إليها هي تنظر إلى الإثباتات والمستمسكات اللي بين أيديها، صكوك وأشياء ثابتة تدل على أن هذا البيت ملك لهذه المرأة، وأخوك يتحمل يعني استعجاله ويتحمل تفريطه، تحمل هذا يعني كونه والله يقول أنا ما أدري شو اللي يحصل بعدين، هذا راجع له هو. الآن البيت رسميا باسم زوجته، ما في أحد أبدا على وجه الأرض يقول هذا البيت ليس لهذه المرأة، لأن موجود الأوراق الرسمية موجود باسمها. قضية كما ذكرتك وعيد ديانة إذا كان بينه وبين زوجها كلام وقال إيش رأيك أسجله باسمك شكلي والبيت ليس لك، ما يجوز لها أن تنفرد بهذا البيت ولا أن تقول والله هذا ملكي. عموما هذه مسألة خصومة أخت الفاضلة ما يحلها إلا القضاء. أم ليلى من البحرين تقول أنا عندي مواعيد متكررة في المستشفى إلى رمضان، ومنعوني من الصيام لأن جاءتني جلطة في الرأس وبعدين أتناول أدوية وأنا أريد الصوم، يعني ما حكم ذلك؟ أختي أم ليلى شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك أختي الفاضلة، يعني ما دام أنك مريتي ب يعني حالة صحية تمثلت في جلطة في الرأس وهذا الوضع صعب جدا والأطباء ينصحونك بأن لا تصومي لأنك تحتاجين أن تتناولي أدوية ومسيلات وهذه كل ساعتين مثلا، ما يجوز لك أن تصومي، ما يجوز ما دام الأطباء قالوا لك يا أم ليلى أنت على خطر، ممنوع تصومين، عندك مشكلة صحية، عندك تخثر بالدم، عندك انسدادات في الشرايين، عندك مشاكل كذا، وأنت الأدوية هذه تحتاجينها كل ساعتين، كيف تصومين؟ ما تصومين يا أختي الفاضلة، والله عز وجل ما أمر المسلم أن يوقع نفسه بالمشقة وبالحرج وبالضيق وبالمرض، الشريعة شريعة عظيمة جاءت تنقذ المسلم من الحرج والضيق، فاتقوا الله ما استطعتم، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت بالحنيفية السمحة، فلذلك أختي الفاضلة أنت تقولين هذه فترة علاج إلى تقريبا سنة ثانية، قالوا لي ما تصومين ما تصومين وتنتظرين إن شاء الله بعدين تقضين هذه الأيام، ولو صدر قرار طبي من لجنة طبية أو من مجموعة أطباء أن أم ليلى ممنوع تصوم مستقبلا ما تصومين، تنتقلين إلى البدل اللي هو ما هو الإطعام، وأنت بالإطعام كأنك صمتي، إذا أطعمتي عن كل يوم مسكين كأنك صمتي ولله الحمد والمن، فلا تغامرين ولا تخاطرين ولا تقول والله لا أنا يمكن أقدر على الصيام وأنت عندك مشاكل صحية تحتاجين أدوية ومسيلات، تنتبهين بارك الله فيك والحمد لله، كونك أنت تحبين الصيام هذا ما يعني أنك توقعين نفسك في الحرج وفي الضيق وفي المشقة وربما يؤثر على صحتك كاملا، بارك الله فيك. أم ليلى من البحرين تقول أنا يعني لما أذهب أكون مرتاحة ولما أذهب إلى المستشفى أشعر بضيق، وذلك بسبب يعني تعاملات بعض الأطباء يرفعون أصواتهم، ما يعطوني يعني الأشياء على وجه يعني الصحة أو مثلا ما يوضحون لي أو شيء من هذا القبيل. أم ليلى بارك الله فيك، أنا كأني بدأت أستذكر سؤالك أظن قبل فترة، وكان كان عندك وسواس وتقولين الحمد لله أنك استجبت لي النصيحة اللي يعني ذكرتها لك، نصيحتي هي استمري على نصيحتي، كونك أختي الفاضلة رايحة للمستشفى أنت مش رايحة البيت الوالدة حتى تطبطب على ظهرك مثلا ويعني تتعامل معك كأم وكذا، أنت رايحة المستشفى، المستشفى فيه أطباء، بعض الأطباء رحيم يتعامل تعامل الأب مع أطفاله، بعض الأطباء عنده مشاكل عائلية وصحية، عنده مشاكل نفسية، عنده مشاكل بالعمل، قد لا يعني يتجاوب ويتعاطى مع المريض مثل الطبيب الأول، بعض الأطباء متوسط الحال، بعض الممرضات تشوفها ما شاء الله اللهم بارك، يعني الإنسان إذا تعاملت مع المريض ينشرح صدر المريض، بعض الممرضات يعني إذا تزيد المرض مرض المريض مرض، هذه الدنيا تراهم بشر يا أم ليلى، هذول بشر، أنت ما أنت رايحة لمكان والله تعتقدين بأنه معصومين ولا منزهين ولا، والله هو صحيح مطلوب من الطبيب، مطلوب من الممرض من الممرضة من الطبيبة أن يعني أن ينعتقوا عن كل مشاكلهم خارج المستشفى، هذا مطالب كل طبيب وطبيبة يجب أن يتخلص عن كل مشكلة خارج المستشفى ويحاول أن يركز على المريض، العلاج النفسي الكلام الطيب هذا يمكن هذا يمثل نصف العلاج، فالطبيب إذا طمأن المريض والطبيبة إذا طمأنت المريضة وفعلا وضحت لهم يعني وضحت للمرضى خريطة العلاج وعطتهم مثلا شيء من الفأل، أعتقد بأن المريض يرجع بنفس منشرحة. الأخت أم ليلى تقول أنا في البيت طيبة لكن أروح مستشفى يجيني ضيق صدر، يعني مشكلة هذه. عموما أنت من حيث الأصل تعاني مشكلة، الحمد لله حاولتي من خلال النصائح أنك تتجاوزينها، استمر على النصائح اللي ذكرتها لك، وحاول إذا جيت المستشفى لا تحملين صورة معينة والله أنك ستقابلين أناس منزهين
معصومين وناس يعني مرة سيقولون لك مثل الوالد ومثل الوالد، لا لا، هذا البشر بشر، نحن نعذرهم أحيانا حينما يعني يتعاملون تعامل معين، وأحيانا لا نعذرهم، بمعنى أنه يجب على الإنسان خاصة الطبيب، لأن المريض ينظر إليه نظر كبير جدا، ولذلك يجب أن يكون على يعني هذا المستوى من نظرة المرضى لهم، تعامل معهم بحنية برحمة بعطف بحنان بوضوح وشفافية، وهذا هذا حتى في الشريعة الإسلامية الطبيب دائما يكون واضح مع المريض، يبين له ما الذي فيه ويعطيه أيضا خطوات العلاج. فيا أختي الفاضلة أنت يعني عيشي هذا الشعور، ستجدين بأن بإذن الله ينزاح عنك ما تجدينه عندما تذهبين إلى المستشفى. أم ليلى من البحرين تقول: عندي بنتين، واحدة عمرها 8 سنوات والأخرى عمرها 6 سنوات، يصلون لكن يتأخرون في الصلاة، ما النصيحة؟ أم ليلى بارك الله فيك وأصلح الله لك الذرية وأصلح الله لك النية وبارك الله فيما أعطاك، ما دام الحمد لله يصلون يعني هذه نعمة من نعم الله عز وجل، لكن حذريهم وبيني لهم خطورة تأخير الصلاة عن وقتها، لأن تأخير الصلاة عن وقتها من صفات المنافقين. والبنتين ما زال يعني في سن قبل البلوغ، يحتاجون أن يتعودوا على الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. ولذلك إذا الطفل نشأ على المحافظة على الصلوات في وقتها سيعتاد هذا الشيء. لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر الوالدين بأمر الأولاد بالصلاة في هذا السن، مع أن قلم السيئات ما يكتب عليهم، وإنما يكتب قلم الحسنات، حتى يتعودوا على هذه الصلاة ويألفونها، تكون الصلاة لهم عادة، ونفوسهم إلى إقامة الصلاة منقادة من دون تردد. واضح؟ فلذلك نبهيهم، قولي لهم، يقول الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قل جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء: الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. ولذلك تحتاجين أختي الفاضل أولا كثرة الدعاء لهم، ثانيا الحديث معهم حول خطورة تأخير الصلاة عن وقتها، ثالثا إذا كان تأخيرهم للصلاة في الوقت الحمد لله لا بأس، يعني هذا ما، لأن المرأة غير مأمورة بصلاة الجماعة، يعني مثلا يصحون الفجر بعد ساعة مثلا يصلون قبل طلوع الشمس ما في بأس، العشاء مثلا بعد ساعة ما في بأس، مثلا الظهر إذا رجعوا مثلا يصلون ما في بأس. بارك الله فيك فضل داود. الحمد لله. داود
يعطيك العافية.
الله يعافيك داود.
في سؤال عندي بخصوص الدين المتوفي، الوالد الله يرحمه توفى وفي عليه دين،
أي
ويعني هم الأكثر من الناس حوالي 4 أشخاص، ورحنا عليهم إحنا أنا وإخواني يعني تفاهمنا معهم إحنا الدين إن شاء الله بس يتسر عنا من سده إن شاء الله، وحتى عرضنا عليهم في العقارات يعني في بيت وفي أرض، عرضنا عليهم إن شاء الله إذا تيسر بيع البيت،
نعم،
من سد إن شاء الله الدين،
نعم،
وعرضنا عليهم البيت والأرض بس ما حدا لا اشترى البيت ولا الأرض، وعرضنا فترة طويلة للبيع البيت والأرض لحد الآن يعني ما حد اشترى لا الأرض ولا البيت.
طيب
السؤال هل هو إنه إذا يعني أنا لسه مش متجوز وقريب 30 عمري، هل يعني بصير أتجوز ولا لازم أسد الدين؟ لأنه الدين تحول علي يعني أنا صار الدين برقبتي. يعني
كيف تحول عليك؟
يعني لأني أنا تفهمت مع الناس اللي لهم ديون إنه خلص علشان أبرئ ذمة أبوي الله يرحمه الدين إن شاء الله أنا بسده يعني. بس
طيب داود، ما تستطيعون تبيعون العقارات والأراضي أنتم؟
عرضناهم والله سيدي الشيخ، عرضناهم وحتى أقل الأسعار يعني عن السوق، ورخصنا كثير بالسعر وما في سوق يعني للبيع ولا
الشراء. أنت تتكلم خارج الدولة طبعا؟
أنا داخل الدولة بس العقارات في الأردن.
أدري خارج الدولة يعني العقارات خارج الدولة. صحيح. نعم صحيح. طيب أبشر داود.
الله يجزيك الخير.
مرحبا ومسهلا.
الله يسلمك.
أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
أنا عمي يعني كبير في السن
عمره مثلا 90، هو يعني نحن بنروح نوضي ونقعد عشان يصلي، بس يعني مثلا هو يصلي ركعتين ولا شيء وما كمل الصلاة يتكلم، هل يعني خلاص هم علي صلاة ولا علي صلاة
مع الزهايمر هو؟
لا لا يعني أو ما أعرف، ولا ما أوقات يعرفنا أوقات ما يعرفنا.
إيه
إيه
طيب يا علي مرحبا. أم زينب
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا صار لي فترة أدور على شغل ولقيت شغل، الشغل أشتغل عند كبار السن أسوي حلويات وسلطة، ومطلوب يومية أنه أقدم العشاء، بالعشاء مرة بالأسبوع يسوون طبق بلحم خنزير، فأضطر أنه أحط القطعة بالصحن مالتهم. فسؤالي هل هذا أنا حرام؟ بس أنا صراحة بأمس الحاجة بالشغل وصار لي فترة أدور عليه وما عندي معين، وتعرف هنا بأمريكا مطلوب من عندي دفعات هواية.
طيب
السؤال الثاني،
نعم،
المكان اللي أشتغل به اللي هم يكونون يهود ومسيحيين، ممنوع أن نصلي، يعني إحنا بس اثنين مسلمات. صديقتي تقول إنه اللي تشتغل وياي صار لها 4 سنوات قالت لسه وين أنصرية من ناحية الصلاة. أنا بالنسبة لي أصلي الصبح والضحى وألحق على العشاء، لكن الظهر والعصر والمغرب سمعتك أنت ذاك اليوم بي سألتك فقلت أنت يعني ينحس الذنب عليكم، ما عندي طريقة أن أقدر أصلي. يعني أنا هذا شوية كلش دي أذيني إنه هاي يعني أنت من قلت إنه نحاسب عليه، شنو الحل
صراحة؟ يعني أختي أم زينب، أنت تصلين الضحى في العمل؟
لا أصليها بالبيت الصبح. ايه؟ والضحى أصليها بالبيت.
طيب
العشاء ألحق على البيت. ايه؟ الظهر والعصر والمغرب ما ألحق نهائيا.
طيب يا أم زينب
تمام، شكرا جزيلا.
مرحبا يعني. أختي مرحبا مرحبا. من تفضلي ندى.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي 4 أسئلة ولو راح أثقل عليك، بس بارك الله بك ما عندنا غيرك نلتجئ إلى إن شاء الله بعد الله سبحانه وتعالى.
صبر.
أول سؤال عندي، في بعض الموارد يعني مواضيع بالقرآن الكريم يقول ما الفرق بين الله سبحانه وتعالى، يقول ما الفرق، يعني أسأل ما هو الفرق بين أنزل ونزل في مواضع يعني مختلفة بالقرآن الكريم، ذكر نزل وذكر نزل، فشنو الفرق بيناتهم؟ السؤال الثاني، في الآية 166 من سورة الأعراف الله سبحانه وتعالى ذكر أنه عن ما، عن منفصل عن ما، بينما في السور الباقية لا ممزوجة عما، يعني مرفوع النون بس مكتوب عما، هل أنه فرق بيناتهم؟
إن شاء الله.
سؤال الثالث، في سورة هود يقول الله تعالى إذا جاء وعدنا وفار التنور، فإحنا نعرف أنه التنور هو من النار، فلماذا يشبه الله هنا الماء بالنار؟
إن شاء الله.
سؤال الرابع يا شيخ، هذه أنا دائما أفكر ويا نفسي أنه أنا شلون أوصل إلى النفس المطمئنة. إحنا دائما أنا أعرف أنه أكو النفس اللوامة، النفس اللوامة تلومة تلوم الشخص، يعني تلوم نفسها أنه كل ما ترتكب ذنوب فتلوم نفسها وتستغفر وتتوب عن الذنب. زين أنا شو وقت أوصل إلى هذه النفس المطمئنة اللي أنه هي أكيدة والتأكيد أنه بعد هذه النفس تطمئن أنه ما عندها ذنوب خلاص، بعد ما ترجع لها، يعني مو بالضرورة أنه نفس الذنب، بس يعني أبسط الأمور أنه يمكن نتكلم فد كلام بسيط عن أي شخص أو ننظر فد نظرة وبقلبنا فد شيء، هاي أبسط الأمور، فشون أني أوصل إلى هذه النفس المطمئنة وأنه يعني خلص يعني انتهى الموضوع مع أنه أني أرتكب أي ذنب حتى لو كان من الذنوب اللي هي خفيفة جدا جدا.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
السلام وبركاته. طيب أرجع للأسئلة. الأخت أمينة من عمان تقول يعني أرسلت ملابسي إلى الخياط وأرسلت معه ملابس يعني مستعملة حتى يفصل عليها، وتفاجأت تقول بعدما أرسلت القطع ليفصل على ملابس القديمة وجدت بأنه ما أحسن الخياطة، تقول بقي مبلغ من المال عندي أريد أن أخصم عليه، هل يجوز ذلك؟ أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة للخياط هذا يسمى أجير، يسمى أجير، ولذلك الأجير عندنا في الفقه الإسلامي يضمن في حالتين، في حالة التفريط وفي حالة التعدي، في حالة التفريط وفي حالة التعدي. فإذا هو فعلا ما أحسن خياطة يعني القماش اللي أرسلتيه أنت له مع إرسالك لثيابك اللي تلبسينها حاليا وليست ثياب مثلا أيام طفولتك ولا شيء، حاليا واتضح لك بأنه ما أحسن خياطتها، يضمن شغله كاملا وليس جزء من المبلغ. يعني مثلا أنت الآن طولك أفترض مثلا أقول 160، راح وفصل على ثوبك اللي طوله 160 150، يعني نقص، هذا خلل، هذا خلل، إما أن يصلحه وإلا لا 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 أجرة له. أو مثلا يعني ما يتعلق بالحجم، راح وسعه أو ضيقه بحيث أصبح الثوب الآن من الصعب يعني عليك أن تلبسينه، هذا أخل، ما يستحق ولا شيء من الأجرة، لأنه هذا العمل ما أحسن فيه، ولذلك هو يضمن هذا العمل، يضمن هذا العمل. بل بعض العلماء يرى بأنه يضمن حتى القماش، يضمن القماش. عموما أخت الفاضلة، أنت الآن ترجعين له الثياب وتقولين له أنت ما أصلحت هذا القماش، ولذلك أنت مطالب بأنك تصلح، تفصل مثل الثياب اللي أرسلت لك، إما أن يأتي بقطع من عندي هو يشتريها ويزيدها، أو كان قطع موجودة عنده يزيد إذا كان هناك نقص مثلا، أو ينقص إذا كان هناك زيادة، وإلا لا أجرة له، لك الحق الكامل أنك تمنعين عنها الأجرة كامل. هذا متى؟ طبعا على ضوء ما ذكرتي أنت أنه فعلا الثياب ما عمل فيها عملا صحيحا، مع إرسالك الثياب التي جرت عادة النساء يرسلون الثوب اللي تلبس المرأة يفصل عليه، هو أخل، ما له شيء، وممكن ما تعطينه، ممكن تطالبين أيضا بحق كاملا اللي دفعتيه في البداية. لكن إذا كان هناك خطوات للإصلاح، تقولي لأصلح الثوب مثلا، الثوب هذا حصل فيه الخلل الفلاني، المسألة توقفين على الخلل، وقال أنا مستعد، نعم تعطينا الأجرة الكاملة، لأنه خلاص الآن أتم العمل، ما رضي أو قال هذا شغلكم ما له حق، ولك الحق ترفعين عليه دعوة أيضا، يحاسب أيضا من الجهات الرسمية إذا كان فعلا يعني ما يحسن الصنعة ولا الحرفة، هذا يفسد على الناس أموالهم. قد أنت الآن يمكن عندك القدرة على أنك طالبي، لكن مساكين غيرك ممكن ما عنده قدرة، أو يستحي أو يخجل ويترك ويتأثر ماله. بارك الله فيك. أمينة من عمان تقول: هل يجوز للمرأة أن تفصل الثياب عند الرجل الأجنبي بحيث ترسل ثوبها، وإذا اشتمل على شيء من الطيب هل يجوز ذلك؟ أمينة بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للمرأة لا يجوز لها ويحرم عليها أن تعرض جسدها على الخياط ليأخذ تفاصيل جسمها طولا وعرضا، هذا محرم ولا يجوز، وهذا معروف ولا يحتاج. لكن في من النساء من يتساهلن في هذا، هدانا الله وإياهن، هذا محرم، كيف تمكن نفسها من رجل أجنبي يأخذ مقاييس الطول والعرض والخصر وغير ذلك ويفصل عليه، هذا محرم. لكن ترسل ثوبها، نعم يجوز، مثل ما أرسلتي أنت في سؤالك السابق، ترسل ثوبها للخياط تقول فصل على هذا يعني الحجم، أو على هذا الشكل، أو على هذا النوع مثلا، ما في بأس. لكن المرأة قبل ما ترسل ثوبها إلى الخياط تغسله إذا كان مشتمل على عطر أو طيب أو شيء، وترسله من دون يعني شيء مما يجتمع عليه بعض الثياب من العطر أو غير ذلك. أمينة من عمان تقول: إذا كان الهاتف على الأرض وهناك صوت القرآن يصدر من الهاتف هل يجوز؟ الجواب نعم، لا بأس، إذا كان الهاتف على الأرض وهناك يعني برنامج لقراءة القرآن يعني وصوتي، لا حرج في ذلك، وسواء كان على الأرض ولا على الطاولة ولا على الرف مثلا، كل هذا جائز ولا مانع من ذلك. داود من الشارقة بارك الله فيه يقول: والدة توفي وعليه دين، هناك 4 أشخاص يطالبونه، يقول ذهبنا إليهم وحاولنا أن نذكر لهم يعني جدولة الديون، وذكرنا لهم عندنا أراضي وعندنا كذا خارج الدولة، يقول رفضوا، والآن سعرها ما يمكن بيعها في الوقت الحالي. يسأل يقول أنا تحملت أمام هؤلاء، هل لي أن أتزوج الآن؟ داود بارك الله فيك ورحم الله والدك وغفر الله له، وتشكر يا داود على هذا الحس الطيب اللي فيه يعني فيه إنهاء لما خلفه الوالد من ديون، وهذا حقيقة واجب على كل وارث إذا كان مورثه قد ترك ديونا أن يسعى في سدادها، أو طلب مثلا طلب العفو مثلا من الدائنين، يعني أو نعم يعفون عن هذا الرجل، لأن الإنسان معلق، الميت معلق بدينه، الميت محبوس على دينه، ولذلك الإنسان يسعى في أن يخلص مورثه الذي مات من هذه الديون، ما استطاع إلى ذلك سبيل. أنت الآن تقول بأن عندنا ما يسد هذه الديون، لكن ما في سوق، يعني الطلب ضعيف على العقارات وعلى الأراضي، ولو بعنا سنبيع بخسارة. تسأل تقول هل لي أنا أتزوج في هذه الفترة؟ الجواب نعم، لك الحق الكامل يا داود أن تتزوج في هذه الفترة، لأنك أنت لست الوحيد المطالب بتسديد الديون، بل كل من يرث والدك مطالب بأن يسدد هذه الديون، وهذا القول الراجح، لأنك كما ترثه في حال عدم وجود الدين كذلك له الحق أن تسدد عنه ديونه إذا لم يترك شيئا. أما وقد ترك الوالد شيء، فيعني هؤلاء الذين يطالبون الوالد يجب عليهم أن ينظرونكم، أن ينظرونكم، لأن الأصل في قول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. صحيح أن الموت، أن الإنسان إذا مات حل الدين بمجرد موته، لكن أي دين؟ الدين الذي يستطيع الإنسان أن يسدده من التركة. أنت الوالد ما ترك شيء، الآن صحيح الدين حل بالوفاة، لكن كونكم الآن تبيعون ستبيعون بخسارة فادحة، لا، تنتظرون وتخبرون هؤلاء الذين يطالبون الوالد من الغرماء، تطلبون منهم أن ينتظروا حتى تبيعوا هذه العقارات ثم تسددون. أنت لك الحق الآن تتزوج، لك الحق تحج وتعتمر، وما عندك أي مشكلة في الفترة الحالية، بارك الله فيك. أم علي من كلبة تقول عندي عمي كبير في السن عمره فوق 90 تقريبا، تقول نوضيه ولما يصلي في أثناء الصلاة ركعة ثانية تقريبا يبدأ يتكلم، تقول ما أدري أنا هل هو فعلا يعني دخله الزهايمر، ما يعرفنا أحيانا ولا يعرفنا أحيانا. أختي أم علي بارك الله فيك، وتشكرين بارك الله فيك على خدمة عمك والحرص على صلاته، ولك الأجر والثواب. كون عمك الآن يعني دخل في مرض الزهايمر أو على أبواب الزهايمر، هذا ما يجعلكم ما تأمرون ولا تنصحون ولا تذكرون، لا، ذكروا بالصلاة، يتوضأ وتوضون. إذا والله دخل في الصلاة ثم ضيع ما يدري، تبين الآن بأن حالته أنه فاقد للعقل، الآن مناط التكليف اللي هو العقل غير موجود، فلذلك ما عليكم شيء بارك الله فيك ولا تأمرونه بإعادة الصلاة، لأن الرجل الآن بدأ يفقد العقل الذي هو مناط التكليف، بارك الله فيك. أم زينب من أمريكا تقول يعني من فترة كنت أبحث عن شغل، وجدت عمل يعني في جهة لكبار المسنين، أقدم الحلويات والسلطات والعشاء، لكن تقول في يوم من الأسبوع وقدم طبق يشتمل على لحم الخنزير. تسأل تقول أنا بحاجة إلى يعني هذه الوظيفة، ما حكم ذلك؟ أختي أم زينب بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يختار الوظائف الشريفة التي ليس فيها شيء محرم أو مكروه أو مشتبه، ولذلك الله عز وجل أمرنا بالأكل من الطيبات، أمر الرسل وأمر المؤمنين، قال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. النبي عليه الصلاة والسلام حث على الأكل من الحرف الطيبة والصناعات والمهن والأعمال والتجارات، وأن يبتعد الإنسان عن المحرمات والمشتبهات، ولذلك صح عنه أنه قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وأيضا جاء في حديث السبط الحسن بن علي أبو محمد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك المشكوك والمظنون إلى المتيقن. ها، فلذلك باب الأموال تحديدا أختي الفاضلة نلحظ باستقراء نصوص القرآن والسنة أنها تدعو المسلم إلى الابتعاد والهروب والفرار من المشتبهات فضلا عن صريح المحرمات. كونك أنت تعملين في دار لخدمة المسنين، تقدمين الحلويات، تقدمين الطعام، هذا ليس فيه امتهان ولا إذلال. لو قلتي لي والله لا أنا يعني أقوم على حمل نجاساتهم وتنظيم، قلنا لا، لأن المسلم ما ينبغي أن يذل نفسه، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه كما قال الشافعي رحمه الله. أما تقديم الطعام، ترتيب الأسرة، تنظيف مثلا الغرف، ما في شيء، هذا ما في شيء. كونك تقدمين شيء نحن في عقيدتنا محرم عندنا وهو لحم الخنزير، لا ما يجوز حتى ولو كان يوما واحدا. لكن هل في حل؟ أنا أسألك يا زينب، أم زينب، هل في حل؟ يعني هل يمكن أنك مثلا في هذه الليلة اللي تقدمين فيها العشاء المشتمل على لحم الخنزير أنك تأخذين إجازة، تعتذرين، تتناوبين مثلا تأخذين من زميلة لك، تقولين أنا سأأخذ عنك الخدمة الفلانية المباحة عندنا وأنت تعتقدين بإباحتها، وأنت تأخذين عني هذه المسألة وهي غير مسلمة؟ هذا حل من الحلول، هذا حل من الحلول. كونك أنت الآن تقولين مضطرة، يعني وصلت إلى حالة الضرورة، تعرفين يا أم زينة ما هي حالة الضرورة؟ حالة الضرورة هي حالة يصل إليها الإنسان إن لم يتناول الحرام هلك، أو مثلا تلفت بعض أعضائه، أو أنه يصل إلى حالة من الحرج والضيق الشديد. يعني كانت يقول الله مثلا تسكنين في الشارع مثلا، أو تطردين مثلا، هذه في هذه الحالة نعم يجوز لك، لأن هذه الضرورة قاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، وتتخلصين من جزء من الراتب مثلا. لكن إذا كنت في غير حالة الضرورة لا ما يجوز لك. فاحتالي لنفسك في وضع مثلا إجازة في هذا اليوم، تأخذين مثلا عمل إحدى زميلاتك في مقابل تأخذ العمل هذا، بارك الله فيك، ومن صدق مع الله صدق الله معه، ومن توكل على الله كفاه، بارك الله فيك. أم زينب تسأل عن الصلاة في هذا المكان، تقول يعني أنا واحدة فقط مسلمتان والبقية غير مسلمين، تقول أنا أصلي الفجر في بيتي، والضحى عندي مشكلة في صلاة الظهر والعصر والمغرب، تقول الفجر والعشاء أصليهما في وقتهما، والضحى ذكرت الضحى، لكن ثلاث صلوات تقول ما أستطيع أن أصليها، ما العمل؟ أختي أم زينب بارك الله فيك، أكيد أنت متابعة للبرنامج، ونذكر دائما أهمية الصلاة وتعظيم شأن الصلاة، وكيف أن الله تعالى جعل لها أوقاتا، لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها لغير عذر، والجمع هذا يكون للحاجة أحيانا في السفر وفي الحضر. أما قضية أني أفرط في ثلاث صلوات حتى يخرج وقته، هذا طبعا مسألة عظيمة جدا، مسألة عظيمة جدا. لكن أولا صلاة الضحى ليست واجبة، صلاة الضحى سنة مؤكدة، الصلوات الخمس هي المفروضات: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. تصلين الفجر في وقتها والعشاء في وقتها، عندك ثلاث صلوات، كيف تصلينها؟ تجمعينها جميع مثلا يوميا؟ إذا كنت تقول أجمعها يوميا هذا ما يجوز يا أخت الفاضلة، إنما إذا حصل ظرف طارئ، شغلتي، ذهلتي عن الصلاة مثلا، فإنك تجمعين كما جمع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، لما فاتته الظهر والعصر والمغرب صلاهما بعد المغرب جميعا، صلى الظهر والعصر والمغرب ثم العشاء عليه الصلاة والسلام. أما أن يكون لك عادة بمعنى أن هذه طريقتك يوميا، هذا خطير، هذا تفويت للصلاة، وحق الله مقدم على حق الدنيا هذا الذي هو في هذا الباب، مسألة انشغال الإنسان في الدنيا. لكن في حلول تسألين، أنا أقول لك ممكن تسألين فيه، نعم في حلول، يعني عندك المغرب والعشاء ممكن أحيانا وليس دائما تجمعين مع العشاء، يعني لما ترجعين إلى المنزل تجمعين العشاء مع المغرب، وإن كان العلماء يرون بأن الجمع في الحضر يكون بتقديم الثانية مع الأولى وليس بتأخير الثانية مع الأولى مع الثانية، يعني تقدمين العشاء مع المغرب، العشاء مع المغرب. فإذا أنت ذهبت البيت في وقت المغرب تصلين المغرب، لكن إذا ذهبت في وقت العشاء على قول بأنك لك أن تجمعي بمثل هذه الصورة. يبقى قضية العصر مع المغرب ما تجمع، لكن يجمع الظهر مع العصر. السؤال، ما في مجال يا أم زينب أنك تستأذنين مثلا تخرجين إلى مكان تصلين فيه الظهر والعصر، أربع ركعات الظهر والعصر أربع ركعات، ما تستغرب منك ثمان دقائق. الصلاة الظهر أربع ركعات وصلاة العصر أربع ركعات تجمعينها. إذا قلتي ممكن صلي، إذا قلتي غير ممكن فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة بأن لا يخرج وقت العصر إلا وقد صليت الظهر والعصر، حتى ولو كان على الكرسي، حتى ولو كان على الكرسي. إذا كان ممنوع عندكم ومراقبين أنت وأنت على الكرسي، تصلين مثلا بقلبك، يعني تقرأين مثلا وتومئين إيماء إذا استطعتي، أو تنوين هذا بقلبك، وممكن يعني خروجا من الخلاف تقضين هذا إذا وصلت إلى بيتك، تقضينه تصلين الظهر والعصر وبعدين المغرب والعشاء. هذا أحد الحلول. لكن أنا أجزم لك يقينا يا أختي الفاضلة أنك إذا استأذنتي ما أعتقد بأنهم يمنعونك. ممكن تقولين ممنوع عندنا، في عنصرية، في تعصب، في منع مثلا، لكن في جهات، أنا أعرف هناك جهات تسمح، بالعكس بل يقدرون الشخص المتمسك بدينه وكذا، يحترمونه أكثر. فلذلك هذه بعض الحلول. بارك الله فيك، تفضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
متى تذبح العقيقة، هل في نفس اليوم الذي ولد فيه المولود أم اليوم الذي قبله؟
نعم،
عند قراءة القرآن غالبا أنسى بأن كل حرف بعشر حسنات، ما أحتسب ذلك، فهل أنا بذلك الأجر أم لا بد من الاحتساب؟
إن شاء الله.
كلفتني إحدى قريباتي أسألك هذا السؤال، هي الآن عمرها تقريبا 23 سنة، لما كانت صغيرة ما كانت تقضي كل الأيام التي أفطرتها في رمضان، تقضي بعضها فقط، وما كانت تصلي الصلاة كاملة، مثلا الظهر تصلي ركعتين فقط جهلا منها، ولا تعلم عدد الأيام التي ما قضتها، ماذا يجب عليها الآن؟ وهي قلقة جدا في هذا من هذا الأمر.
وهذا حصل بعد بلوغها؟
نعم.
طيب،
أمس كنا نشاهد ما يحدث في غزة، قال لنا الوالد ما يصلح نتفرج على إخواننا يقتلون ويشردون إلى آخره، لما نشاهد ما يحدث لإخواننا نتألم وندعو لهم، فهل الذي قاله الوالد صحيح أم لا؟
طيب،
اليوم تأخرت قليلا في بداية الحلقة، متابعة للبرنامج منذ السنوات، وسبحان الله العظيم لا تتأخر عن بداية البرنامج إلا نادر جدا، كثر الله من أمثالك وجزاك الله خيرا وجزاك الله توفيقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله من دعواتك يا كريمة، لأني واجهت زحام في الطريق، واجهت اليوم زحام مفاجئ، وفعلا تأخرت ثلاث دقائق، وإن شاء الله ما كنت أتوقع حقيقة أصل اليوم لأن الزحام شديد، فيمكن الله أعلم دعوات كريمة وأمثال كريمة وصلتني بدري بحول الله. بارك الله فيك يا كريمة. منى،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا خبرتك يوم الخميس، قلت يسلي ست سنوات ما صمت رمضان، نسيت أن أذكر علي نذر شهرين قيام.
منى لو تعيدين لو سمحتي.
قلت لك لي ست سنوات
إيه
ما صمت، ما أقدر أن أصوم، وأنت قلت لي تغلي الطعام.
يعني أنت ما تستطيعين الصوم أبدا؟
أبدا.
طيب، انتقلت إلى الطعام؟
إلى الطعام. نعم.
طيب،
عندي شهرين نذر، يعني كنت مريضة قلت يا رب بس أتعافى أصوم شهرين لوجه الله.
إيه،
يعني ماذا مع الشهرين؟
إن شاء الله يا منى.
يا شيخ أنا عندي مرض صدفية بجلدي، وأخلط تكرم روس الدجاج مع الحنة والخمرة العجي.
روث الدجاج، روث الدجاج،
اي نعم،
والحنة
والخمرة العجين.
العجين، ايوه،
اي، واحطهم يصير امسح فوق علاج هذا الدواء اللي اخلطه؟
تمسحين اذا توضيتي قصدك؟
اي نعم.
وانت وين تحطينه، اي عضو؟ على الرأس؟
يعني على يديني ورجليني.
ها نعم إن شاء الله.
وهل يصير أني أخلط هذا جميع؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا منى. طيب طيب بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة. أم زينب من نعم انتهينا من أم زينب. ندى من الشارقة بارك الله فيها. طبعا ندى سألت مجموعة أسئلة يعني في بعضها يتعلق بالبيان القرآني. تقول يعني أحيانا يأتي مثلا نزل وأنزل, تقول ما الفرق؟ أختي ندى بارك الله فيك, طبعا هناك برنامج ولله الحمد على الشارقة جميل جدا, يعني ممكن تتابعينه ولعل إن شاء الله يفيدك. لكن عموما ما في مفردة من مفردات القرآن تختلف عن الأخرى وهي تحمل المعنى العام إلا وفيها شيء من الزيادة, زيادة البيان. يعني مثلا أنزل ونزل, نزل فيها طبعا شيء من القوة, شيء من القوة, وأنزل فيها شيء من التسهيل. فلذلك لابد أن يكون هناك فرق. فأنت بارك الله فيك تحتاجين إلى أن يعني إلى أن تكثري من القراءة في كتب التفسير وأيضا كتب البيان. وهناك ولله الحمد مصنفات الآن موجودة ممكن يراجع الإنسان فيما يتعلق بالفروق بين مفردات القرآن مثلا. فلذلك بعض العلماء لما تكلم على المترادفات والمتباينات خلص إلى أن ما في يعني ما من شيء في القرآن من حتى لو كان من المتباين من المترادف إلا ويحمل معنى زائد عن المفردة الأولى. فهذه أختي الفاضلة أحيانا النظر إلى السياق يحدد أيضا زيادة المعنى. ولذلك مثلا أنزل مثلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده, وهناك أيضا الذي أنزل. فسياق الآية هو الذي يعطيك الفهم الزائد لمفردة أنزل ونزل. أيضا في السؤال الثاني تقول يعني أحيانا مثلا في سورة الأعراف يأتي عما منفصلة عن ما, ومثلا في سورة أخرى تأتي عما يعني مدغمة. تقول يعني هل هناك يعني فرق؟ أختي الفاضلة الموجود الآن في المصاحف هو الرسم العثماني الذي أجمع عليه الصحابة والعمل عليه. ولذلك ليست هذه الكلمات فقط أو الحروف, بل هناك أشياء كثيرة. يعني عندك التاء المربوطة والتاء المفتوحة, يعني تأتي أحيانا آيات فيها تاء مفتوحة وأحيانا تأتي التاء مربوطة. أحيانا يأتي أيضا مثلا فصل في الاسم الواحد وأحيانا يأتي دمج. لذلك قال العلماء هذا هو الذي كتب في المصحف العثماني الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. قضية المعاني كما ذكرت في القاعدة الأولى هذا يرجع فيه إلى السياق أو السباق, وأيضا النظر إلى المعاني البلاغية أو القواعد البلاغية التي تظهر مثل هذه المعاني. ندى تسأل عن قول الله تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. تقول لنعرف بأن التنور هو يعني الذي فيه النار. تقول ما معنى ذلك؟ أختي الفاضلة تعرفين بأن الله عز وجل لما قدر على قوم نوح الغرق أعطى الله جل وعلا آية لنوح عليه السلام. نوح عليه السلام بدأ يصنع السفينة, وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه لأنه يبني سفينة في الصحراء, يبني سفينة في الصحراء, وقيل يبني سفينة قريبة من البحر. كلما مر عليه قالوا لأنه كان في مكان منخفض وهم يمرون من فوق من مكان مرتفع يسخرون من نوح, يقول انظروا إلى هذا الشيخ يبني سفينة في الصحراء أو يبني سفينة لا لشيء. فالله عز وجل جعل آية لنوح عليه السلام في مسألة الطوفان العظيم, لأن الطوفان ليس فقط هو انهمار الماء من السماء بل هو أيضا ينابيع الأرض. فأعطى الله جل وعلا لنوح عليه السلام إشارة إلى أن التنور اللي هو المكان اللي يخبز فيه مثل ما ذكرت, وهذا طبعا أحد أوجه التفسير اللي ذكرها العلماء, ويضعون التنور في الأرض. فلما بدأ الماء ينبع من تحت الأرض حتى إذا فار التنور بدأ الماء يدخل إلى التنور الذي سيصدر صوت لأن الماء تطفئ النار، اعلم يا نوح بأن أمرنا قد أتى. ولذلك بدأت الأرض تنبع والسماء كأفواه القرب. وفي آخر الأمر ماذا قال الله عز وجل؟ أمر الله عز وجل السماء بأن تكف وأن الأرض أيضا أن تقولنا يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، يا أرض ابلعي ماءك، لأن الأرض بدأت تفور يعني من أسفل الناس حتى غرقت الأرض، وهذا يسمى الطوفان العظيم. هذا أحد أوجه التفسير وفار التنور. طبعا في وجه آخر ذكروا بأن تحت البحر نار، والتعبير هنا عن النار بالتنور لأن التنور يحمل أو فيه توقد النيران، لكن المعنى الأول أظهر والله تعالى أعلم. ندى من الشارقة تقول كيف أصل يعني إلى النفس المطمئنة؟ أنا أعرف النفس اللوامة، كيف أصل إلى النفس المطمئنة؟ أختي ندى بارك الله فيك ورزقنا الله وإياك وجميع من يشاهدني نفوسا به مطمئنة تؤمن بلقائه وترضى بقضائه وتخشاه حق خشيته. الوصول إلى النفس المطمئنة يكون عبر النفس اللوامة، فهمتي؟ الوصول إلى النفس المطمئنة يكون عبر النفس اللوامة. فإذا كان الإنسان عنده نفس لوامة فإنه فعلا لديه نفس حية، لديه نفس يعني متيقظة. ولذلك النفس اللوامة التي أقسم الله جل وعلا بها في القرآن بقوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، هي التي تلوم صاحبها على ترك الواجب وفعل المحرم أو على ترك الأمر وفعل النهي. هذه النفس اللوامة هي نفس يقظة، نفس محاسبة. ولذلك إذا لام الإنسان نفسه وشعر دائما إذا فاته شيء من الواجبات أو الأوامر عاد باللائمة على نفسه، وإذا وقع في شيء من النواهي أو المحرمات أو المكروهات عاد بالنفس على اللائمة، هذا لا شك بأنه طريق إلى الوصول إلى النفس المطمئنة. النفس المطمئنة التي يقول الله جل وعلا لها يوم القيامة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وتكون يا أخت الفاضلة بتزكية النفس، لأن الله تعالى يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكيتها تكون بفعل الأوامر وبترك النواهي، بهذا يصل الإنسان إلى النفس المطمئنة بإذن الله جل وعلا. كريمة من المغرب بارك الله فيها تسأل عن العقيقة بالنسبة للمولود، تقول متى تذبح، في يوم ولادتي أو قبل يوم ولادتي؟ كريمة بارك الله فيك ورضي عنك، العقيقة هي ذبيحة المولود تذبح يوم سابعه كما ورد بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تذبح قبل ولادته ولا تذبح في يوم ولادته من حيث السنية، لكن لو ذبح الإنسان في يوم الولادة لا حرج، السنة أن تذبح يوم السابع، فإن لم يكن في يوم الرابع عشر، فإن لم يحصل في يوم 21، هذا أفضل وقت، وتبقى إلى البلوغ لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته. بارك الله فيك، وهي سنة مؤكدة، حق للمولود على والده، حق للمولود على والده. كريمة تقول يعني أنا أحيانا لما أقرأ القرآن ما أستشعر الاحتساب أن الحرف بعشر حسنات، هل تكفيني النية العامة؟ الجواب نعم، من قرأ القرآن لا يشترط له أن يستحضر أن الحرف بعشر حسنات، بل يستحضر أنه يقرأ تقربا إلى الله وتألها وتعبدا لله عز وجل بقراءة كلامه الذي هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة تقول عندي قريبة عمرها 23 سنة كلفتني أسأل، لما كانت صغيرة ما كانت تقضي أيام رمضان وكانت تصلي ركعتين جهلا منها، ما حكم ذلك؟ كريمة بارك الله فيك وفيها، أخبريها بأن هذه الأيام ما زال ذمتها مشغولة بها وتقضيها يعني وتبادر إلى إفراغ ذمتها مما اشتغلت به من هذه الأيام أيام الصيام. وأما قضية الصلوات فهذا من الأمور العجيبة، كيف تصلي ركعتين يعني على الدوام؟ أين تعيش هذه يا كريم؟ هل تعيش في الجبال؟ هل تعيش في الصحراء؟ ما عندها والدين يعلمونها أو إخوة أو أخوات أو أقارب؟ قد يكون في يوجد من الناس من تفاجأنا بأنه ما يعرف الصلاة ولا يعرف الصيام ولا يعرف كثير من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة بسبب بعده، يعيش في قرية، يعيش في صحراء، يعيش في منطقة نائية بعيدة عن العلم والعلماء، حتى ما يوجد مساجد موجود. لكن قريبتك هذه فعلا، هل هي فعلا يعني ممكن أن يقال بأن مثلها يجهل؟ ها ممكن؟ إذا والله يقول تيري ممكن مثلها يجهل، ما تقضي ما سبقها، وإنما تواظب على الفرائض وتحرص على النوافل، واحرص يا كريمة أن تجلسي معها وتعلمينها أحكام الإسلام، مسائل العقيدة، مسائل العبادات المعلومة من الدين بالضرورة، الصلوات والوضوء، اسأليها عن الوضوء، قد يكون عندها خطأ في الوضوء في الاغتسال، وتكثر من النوافل وتستغفر الله وتبر والديها وتحسن إلى الآخرين، وهذه كفارة لها بإذن الله. من؟ خلاص؟ طيب إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج إن شاء الله. بقي عندنا الأخت كريمة طبعا، بقي للسؤال، والأخت منى إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله.